بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 114 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية في الحج وغيره، تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ، حين ذاك نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة، إن هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه، فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار. لابد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه، لأننا علمنا أنه جاء أولا موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم مرفوع، لكننا إذا أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث، وهذا أمر ضروري، وهذا ما لم أجده قد شرح في بعض الشروح التي شرحت كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يجب أن يقيد هذا أنه إن صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب، والحالة هذه، أن يحمل أن الرجل الثاني دخل النار بذبابة قدمها صوعا وليس كرها، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا جواب ما سألت مما يتعلق بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
سمعت يعني من بعض الدعاة في السودان أن في أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع في مفسدة من أجل مصلحة، وضرب لهذه القاعدة مثلا هي قصة الخضر عليه السلام أنه خرق السفينة وأنه قتل الغلام، وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل في سورة الكهف، وكذلك ضرب لهذا حديث أم كلثوم في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في 3، وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر الفطر في رمضان والقصر من الصلاة، فما هو الرد على هذا؟
اليوم بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الأصول قاطبة، وأنا أجيب على حسب ما سمعت منك، ولعل في النقل شيئا خطأ منك أو من الذي تلفظ به. العلماء يقولون درء المفسدة قبل جلب المصلحة، وليس يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة، لا، العكس هو الصواب، ترك المصلحة خشية أنها تجلب مفسدة. أما ما ذكرت من الأدلة من قصة الخضر عليه السلام وترخيص الرسول للزوج أن يكذب على زوجته ونحو ذلك من الأدلة، فهي ضد ما ذهب إليه ذلك المستدل. أباح الرسول عليه السلام بالنسبة لحديث الكذب دفعا للمفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، وليس جلبا لمصلحة، وإنما دفعا لمفسدة كبرى بمفسدة صغرى. وهنا تأتي قاعدة أخرى جميلة جدا عند الفقهاء، وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. إذا وقع ولا بد لا مناص له إلا أن يقع بين شرين، أحدهما شر من الآخر والآخر أخف من الأول، حينئذ لا يجوز له أن يختار الشر الأكبر، وفي استطاعته أن يختار الشر الأصغر. مثاله رجل في الصحراء في البرية تعرض للموت جوعا، فتيسر له ميتة أصلها حلال وميتة أخرى أصلها حرام، يعني تيسر له شاة ميتة وتيسر له سبع أسد نمر ميت. هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام أكله لأنه من السباع، أما الشاة فهي حلال. فهنا ميتتان، فهل له خيار أن يأكل من أيهما شاء؟ الجواب لا، يختار أقلهما شرا. أقلهما شرا هي الميتة التي كان أصلها حلالا. وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السلام للزوج أن يكذب على زوجته إنما هو دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، هي كلمة، وهذه الكلمة إذا أتقن الزوج الكذب فيها، ومن أحسن ذلك أن يكون تعريضا، وكما جاء عن عمران بن حسين مرفوعا وموقوفا، والصحيح الوقف، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فإذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب وباطنها صدق وهذا من باب التورية، فهذا يكون خطره قليل جدا، بينما إذا صارها بالواقع فربما تنشز وتخرج عن طاعة الزوج، ويكون السبب في ذلك هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم استعمال الحكمة معها، ولو أنه اضطر إلى استعمال الكذب الذي لا ضرر ولا ذيول له من الأضرار. أما قصة الخضر عليه الصلاة والسلام فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية الذين ليس من عادتهم أن يهتدوا بالكتاب والسنة، بل هم قد خرجوا في كثير من سلوكهم ومن منهجهم في حياتهم عن كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده. وفي كثير من الأحيان يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حتى تتوافق مع انحرافهم أو انحرافاتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اعتمادهم في كثير من الأحيان على تصرف الخضر عليه الصلاة والسلام في تلك القصص الثلاث، بزعم أن الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا، ومع ذلك فقد كان أعلم من موسى كليم الله، هكذا زعموا، ولكنهم أخطأوا وضلوا ضلالا بعيدا، حينما تأولوا قصة الخضر بتفاصيلها المذكورة في القرآن أولا وتفاصيلها الأكثر المذكورة في حديث البخاري ثانيا، تجاهلوا مثلا حكاية الله عز وجل عن الخضر عليه السلام أنه في نهاية المطاف قال لموسى: وما فعلته عن أمري. إذن إنما فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام، ما فعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا لنبي، لأنه صحيح كما قال عليه السلام: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، لكن المحدث وغير النبي، النبي يوحى إليه بوحي مقطوع به يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع المحدث أن يتقدم إليه لأنه ليس معصوما، وهذا هو الفرق بين النبي وبين المحدث. فلو فرضنا أن الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا كما يزعم الصوفية، وإنما كان محدثا ملهما، لكن الملهم لا يخالف الشرع، فقتله للغلام وهو أهم ما في هذه القصة، غلام ما بلغ سن التكليف، ولو بلغ سن التكليف ما ندري نحن أمؤمن أم كافر، أقول نحن أي الذين ليسوا معصومين وليسوا بأنبياء ولا مرسلين. فتقدم الخضر عليه الصلاة والسلام، لا أذكر خلق السفينة وإقامة الجدار، فهذا كله سهل بالنسبة لقتله للغلام، فقتله للغلام لا يمكن أن يتقدم إليه إنسان لا يوحى إليه بوحي السماء الذي يجعله معصوما ويكشف له عن أمور غيبية لا يراه من دونهم من الناس الصالحين. فإذا كان الله يقول أولا في نهاية هذه القصة على لسان الخضر لموسى: وما فعلته عن أمري، إذن كان تصرف الخضر بهذه الأشياء التي ما تحملها موسى عليه السلام وهو كريم الله لمخالفتها لشريعة الله، فكان جواب الخضر: ما فعلته عن أمري، لم تنقم علي. وتفصيل هذا في حديث البخاري الذي أشرت إليه آنفا، أن الخضر لما ركب هو وموسى في السفينة أرسل الله طيرا فنقر نقرات من هذا الماء، فقال موسى: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرات من هذا البحر. ثم قال له، وهنا الشاهد: أنت على علم علمكه الله، الخضر يقول لموسى: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وهو الخضر وهو النبي، وأنا على علم، الخضر يقول عن نفسه: وأنا على علم أعلمه لا تعلمه يا موسى يا كريم الله. فإذا كل منهما كان له شريعة، كل منهما كان ينطبق في حدود ما أوحى الله عز وجل إليه. إذا كان في حواليكم قليل من الماء، أنت على علم أعطاكه الله لا أعلمه، وأنا على علم أعطاني الله لا أعلمه. فإذا لا يجوز حشر القصة هذه التي وقعت بين موسى وبين الخضر عليهم السلام في الأحكام المتعلقة بشريعة الإسلام، لأنها تلك أمة قد سبقت، أما شريعة الإسلام فهي شريعة مستقلة وهي مهيمنة على كل الشرائع السابقة. ولذلك كان الرأي الراجح عند علماء الأصول في القاعدة التي تتردد على وجهين: شريعة من قبلنا شريعة لنا أم ليست شريعة لنا؟ الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن مهيمنا كما أشرنا آنفا على سائر كتب السماوية، وثانيا وهو أبين وأوضح قد قال عليه الصلاة والسلام: فضلني الله عز وجل على من قبلي بخمس، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالشرائع التي كانت قبل الإسلام دعوتها محصورة في الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل، بخلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كما تعلمون من القرآن والسنة ومن هذا الحديث: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، ولهذا لا يجوز أن نستدل لإثبات حكم في شرعنا بحكم سبق في شرع من قبلنا. هذا هو القول الراجح. وإذا عرفنا كل هذا الكلام الذي سبق بيانه عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة. لا يجوز، جزاك الله خير، لا يجوز ارتكاب المفسدة بجلب المصلحة، بل على العكس من ذلك يجوز ترك المصلحة دفعا للمفسدة. ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة في غزوة الفتح، فتح مكة، وصلى فيها ركعتين، أرادت هي اقتداء بنبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم أن تصلي أيضا ركعتين، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بوصف الله عز وجل إياه في القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أولى أن يكون كذلك مع زوجاته. ولقد كان الصعود يومئذ والدخول إلى جوف الكعبة صعبا كما هو اليوم مع الأسف، حيث الباب كان مرتفعا، فمن الصعب أن يتسلق الإنسان ويدخل الكعبة لو كان رجلا، فكيف به إذا كان امرأة؟ لذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: صلي في الحجر فإنه من البيت، وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. والشاهد: قوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد: ولولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لأدخل الحجر في الكعبة في جوف الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، كأي مسجد من المساجد، بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على بناء الجاهلية وعلى عدم استطاعتهم أن يوسروا دائرة الكعبة وأن يدخلوا الحجرة إليها، فترك القديم على قدمه. لماذا؟ هل هو لا يريد الإصلاح؟ هو سيد المصلحين عليه الصلاة والسلام، وبه عرفنا طريق الصلاح والإصلاح، لكنه قد صرح في هذا الحديث أنه ترك توسيع الكعبة خشية أن يصيب بعض ضعفاء الإيمان شيء من الشك أو الريب. لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر الحديث. من هذا الحديث وأمثاله أخذ أهل العلم أن القاعدة الصحيحة هي ترك المفاسد قبل جذب المصالح، درء المفسدة قبل جذب المصلحة. هذا جواب ما سألت، وأرجو أن أكون موفقا في ذلك إن شاء الله. تفضل. نعم.
قصر مطلقا.
تحديد وقت القصر، تعريف السفر. السفر في القرآن الكريم وفي السنة ليس له حد محدود بمراحل يقطعها أو بأيام يسير فيها، ونحن نقرأ جميعا في القرآن الكريم قوله عز وجل بيانا لحكم يتعلق بالصائمين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشاهد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فكما أنه أطلق المرض ولم يقيده بقيد، كذلك أطلق السفر ولم يقيده بقيد ما. وعلى ذلك فكل من خرج من البلدة التي عاش فيها وسكنها يصبح مسافرا، لأن السفر مشتق من الخروج، من الإسفار وهو الخروج. فإذا خرج القاصد للسفر من بلده ناويا السفر فهو مسافر، قصرت المسافة التي يريد أن يقطعها أو طالت. فالعبرة في تحديد السفر هو العرف واللغة، وليس قطع مسافات. الغالب أن أكثر الناس لا يعلمون المسافة التي قد يقطعها هذا المسافر. هذا القول هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعدم تشويش الأذهان بتحديد مسافات لمحددة للسفر، لأنه لا يوجد شيء من ذلك في الكتاب أو في السنة يمكن الاطمئنان والاعتماد على، فهو إما أن ينوي الإقامة فيها أو أن لا ينوي الإقامة، فإذا نوى الإقامة فيها خرج عن حكم المسافر وأخذ أحكام المقيم، وإن لم ينوي الإقامة فيها فهو لا يزال مسافرا وتجري عليه أحكام السفر من جواز الإفطار في رمضان وجواز الجمع بين الصلوات المعروفة ووجوب القصر للصلاة ونحو ذلك. ولكن يجب الانتباه لأمر تنبهنا أو نبهنا عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا لا يقولون إذا نزل في بلد ونوى الإقامة فهو بهذه النية يخرج عن كونه مسافرا، بل كانوا يستعملون لفظة أدق من لفظة نوى الإقامة، وهي أجمع الإقامة. فلذلك اقتداء بهم أقول إذا نزل المسافر بلدة وأجمع الإقامة فيها فهو مقيم، أما إذا لم يجمع الإقامة فهو مسافر. فعرفنا أنه إذا أجمع الإقامة، لكن ما هو العكس؟ لم يجمع الإقامة، ما صورة هذا النفي؟ نقول من نزل بلدة لقضاء مصالح له فأجمع الإقامة يعني اطمأن وركن فهو مقيم، لكن إذا كان يقول غدا مسافر بعد غد مسافر لسه ما تبينت له معالم الخطة التي ينبغي أن يمشي عليها فهو متردد اليوم بكرة غدا إلى آخره، فهذا لم يجمع الإقامة لأنه متردد في نيته، فهذا يظل في حكم المسافر ولو أقام شهورا. وعلى ذلك جاء في الآثار الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما خرج غازيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نحو خراسان هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق، فأقام هو ومن معه من الوزاة على السفر يصلي قصرا 6 أشهر حتى تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إلى بلادهم. هذا ما يمكن أن يقال في خصوص السفر وتحديده، وخلاصة ذلك أنه لا دليل في الشرع بتحديد مدة السفر أو مدة الإقامة، وما جاء في ذلك فهو محمول على النية، أي على جمع النية أو على عكس ذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، لأني أرى الناس الآن يتهيئون لمصالحهم. يا الله، والسلام عليكم.
هذه
واحدة. والأخرى ملحمة غير مشحمة.
معنى الشحم كثير.
ما نبغى الشحم.
الشحم
كثير.
هنا حاطينهم ما يأكلون هاللحم.
يعني ما يمكن تمييز واحدة على أخرى من حيث كثرة لحمها وقلة شحمها.
لا غنم ثاني، ثم بالنسبة للعيني مثل ما تشوف.
طيب غنم ثاني أيوه.
الحريف. لكنها تختلف. لا يجب فيها ولكن نحن نجي أصلا نجي نغسل ونحرر حرام واحد
ولا نحن كثير وصليح مزحم وفير وشحم قليل اي واجب ممكن يتوفر
ما يتوفر في هذه توفر هذه بس القرون ما الشحم مثل ما شفت
انا واجب النبي اقل
اقل من قدر من نعيم
شوف
الحرج
ما قلت
ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدية أي معنى السبع؟
بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك
اللهم هذا منك وإليك. نحن الآن في مسبح في مكة في أحد مسالخ مكة.
هذا صحيح لكن هل هذا من عادتهم او يعرفون هذا الشيء؟
لا ولكن اذا شرطنا عليهم
ان يكون هكذا ذبح امام بعض اهل البعض
لان كثيرا من الناس يجهلون ذلك كثيرا من الناس يجهلون ما
يقول انه تريد ان تميت ميتتين
شريف الميت ومادة ثانية اسمها الكادم تغير لونه يصير لون أبيض وشريب خفاف البلاتين في كيف شرحكم يا شيخ الرجال؟
حرام لأنه ذهب أما لو كان بلاتين حقيقة
منو بلاتين؟
ما كله لو كان بلاتين حقيقة فليس بحرام لأنه يغلب عليه الذهب صار حراما.
شيخ ليس الله يسمنان هل هي من خصوصيات صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ويكثر في ذكر كتب التراجم رأيت ربي ورأى فلان ربه
ليس هناك من يزور على الخصوصية.
وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟
نعم
المراد من هذا الحديث طبعا
في المنام في المنام
في قراءة من سعود وأبي بن كعب في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعة هل هي قراءة ثابتة وهل يؤخذ الحكم الظاهر منها؟
لا أذكر.
والذي نفسي بيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم نمرها
إيه؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما معناها؟
لا أذكر
اليد يعني
نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
نعم
هذا إشكال إن كان هذا إشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء أشكال وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى لكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده كل شيء ما يكون كل شيء وإليه ترجعون فلا إشكال بقوله عليه السلام الذي نفسه محمد بيده أو الذي نفسه بيده لكن هذه الثلاث يريدها أهل البدعة لكي يعبدوا بها الصفات.
شيخ ذهب الشكاوي في استبي سيل الجرار من سلفك على حدائق الأزهار لعدم الاعتداد في تقسيم الوقت من اختياري وضروري، فما رأي الشيخ في كلام الشيخ؟
نفسي هو غير صحيح، طبعا في وقت اختياري في وقت أفضل في وقت ايش ضروري. فالذي يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ركعة، هو كالذي يصلي في وقتها، لكن هل هذا النقل صحيح؟ هل يمكن، هل يتصور بالنسبة للشوكاني أن يمكن الحديث من الصوم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال قال الصلاة بوقتها؟ ما أظن يستطيع ينكر، أنا أخشى أن يكون في العبارة حذر أو استصغار أو سوء فهم.
هل يشرع لجماعة مسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في المسجد لو إن مراقب؟
لا، لا يجوز إلا في حال كون مسجد فيه
أحد.
نعم، بحيث لا يظنون أنهم إذا رأوا يصلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية، فإذا كان مسجد خالي صلوا ولا غلا.
فبالنسبة للستر الشيخ هل واجبة؟
واجبة.
وانتقل وضوئي وليس وضوئي أكمل ولا أبدأ جديد
بعد أن جددت وضوئي؟ لا، مش ضروري تستأنف وإنما تكمل.
أكمل الشوط أو نفس الشوط اللي أنا أنقضي
يعني مثلا انتقد وضوءك عند الركن اليماني، روح توضا استأنف من هناك.
الركن اليماني بالنسبة للاستحالة بالأسئلة الشخصية،
بالنسبة لي ايه؟
الأسود، ما
هذا
الكحل الأسود؟
هو لا شك الرسول فعله وحب عليه فهو أمر مستحب،
بس أبقى أن يسلم اكتحال بتكمل الإجمد يخالف الأسود
مش ضروري. هذا
ليس ضروري،
هذا قد يتوفر قد لا يتوفر.
بالنسبة لقولك إذا بعد أن يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود يسلم الحجر الأسود ويكبر وجدت أحد النصف يكبر في مناسك الحج العمرة وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولك لفظة فيكبر.
ما أستغفر الآن جواب، هل راجعت مناسك الحج تأليفي؟
نعم، هو مذكورة في مناسك الحج وليست مذكورة في حجة النبي، فأظن خطأ من الطابع وأردت أن أتأكد من ذلك.
يحتاج إلى إعادة نظر.
شيخ، ما معنى قولكم في رسالتك في مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة 13 الطبعة الثانية قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله؟ يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، من المراد من هذه الرسالة؟
يجوز تقوية الضعيف بنفسه
وليس بمثله،
العبارة مش سليمة، العبارة ما هي سليمة، تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله، كلمة بنفسه بتكون مقحمة. يجوز تقوية الحديث بنفسه، حديث ضعيف بنفسه، أما بنفسه مقحمة.
على خطأ من الطابع. بالنسبة للشيخ الحبيب رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم
حسن
بالنسبه للحديث الذي من يجبر صلاه اخيكم او من يتصدق على اخيكم؟
انا رجل يتصدق وانا هذا يبغى يصلي معه. هذه صحيح.
اذا لا هذه مثل جماعه ثانيه؟
نعم.
يقول الشيخ شاعر: ماذا يعمل الشاب الساكن مع اخيه المتزوج اذا كان اخوه غائبا عن الدار؟ هل يجوز له دخولها مع العلم بان الدار واسعه تحوي غرفا كثيره يستطيع الانزواء في احداها؟
اذا كانت تقفل الباب على نفسها يجوز والا فلا. كان في سؤال الاخ لابد من جواب بشيء من التفصيل. رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ليس لهذا الحديث علاقة بالجماعة الثانية من وجوه كثيرة. نقتصر الآن على أن نذكر وجه منها. فآخره لا شك فيه متصدق وفيه متصدق عليه. أما في صلاة الجماعة الثانية وما وراءها فليس فيه متصدق ومتصدق عليه، وإلا فتصوروا رجلين طلب المفتاح. رجلان دخلا بعد انقضت الجماعة الأولى، فأما هو أو أما أحدهما الآخر. من متصدق من متصدق عليه؟ لذلك حشر الحديث في هذا الموضوع خطأ واضح جدا، يتعجب الإنسان من كبار العلماء الذين يريدون هذا الحديث في باب الجماعة الثانية، لأنه غفل عجيب.
في نهي؟
لا، ما في نهي. في نهي عن لو دخل جماعة المسجد بعد الأذان يريدون أن يصلوا سنة الظهر القبلية مثلا فصلوها جماعة، يجوز؟ في نهي؟ ها؟ ما في. هذه كهذه، لكن أنا بقول فيه نهي، فيه نهي، لكن هذا النهي ليس هو كالذي يفهمه كل الناس. قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو النهي، يشمل محدثات كثيرات. بينما إذا نهى عن الجماعة الثانية مثلا انصب النهي على هذه الجماعة الوحيدة. فإذا نستطيع أن نقول في نهي، لكن هذا النهي كم هو أهل
يسر على السحر يبحث عن من يتصدق عليه.
ما كل في هذا
يعني
إذا يقع عبد الخاطر هذا هو الجاهل،
يعني عشان يدرك فضل الجماعة يا شيخ، لا أقل لا أكثر.
نعم،
عشان يدرك فضل الجماعة.
وأنا ماني عارف ليش بجيب عن الواحد حتى تعلل أنت ما قلت عنه.
الله عبد الرحمن
سامح الله
يجزاك خير.
إجمال العرب
الجنوب
البلاد اللي يسموها في الشام العرابة.
نعم نسميها العرابة.
أنتم تسمونها عرابة؟ ما فهم سؤال. طيب ما بال العرابة؟
فيها جيرة شيخ وفيها طبيعة قبل الصلاة.
على حسب واقعها، إذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز أحيانا، بشرط أن لا يكون ذلك ديدنه. أما مثلا السيوف، نهى الرسول عن إشهار السلاح خشية أن يأتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه إلى أخيه المسلم. أما بدون سلاح بالعصي مثلا نحو ذلك وبدون ما يولد ذلك أحقاد في النفوس فإذا كان على النظرة كما ذكرنا
قبل
حرام
الشيء الثاني شيخنا فيها الأشعار فيها السب
هذه يسموها الأناشيد الدينية وليس الأناشيد الدينية
لا بالعكس لا يدخلون الدين بالعكس يدخلون العصبية ويدخلون الخرب الإنسان
هذا مخالف على كل حال
يعني تحرم فيها
لا يجوز نعم
لا يجوز
دعاء السوق يا أبو عبد الرحمن لا إله إلا الله من قرن
ألف ألف
هذا ثبت عندنا بمجموع الطرق
لكن الشيخ عبد قال لا العلة يا شيخ
أنتم الشيخ عبد العزيز
العلة يا شيخ أنه قال أنا بكل الأسواق من الآن بكل الأسواق
وهل بد من ذلك
نعم أنا بكل الأسواق من الآن إذا كان الإنسان فيه فضل تقريبا أفضل يعني أكثر من فضل الخطوات التي أو أحد الخطوات التي تذهب بها المسجد
هذا مناقش ولا مؤخره على طريق سهل الرأي وليس على طريق سهل الحديث لأن الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا ليه؟ لأن الأسواق مواطن الغفلة فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالشجرة الخضراء في الصحراء هذه تكون مثالية شجرة خضراء في الصحراء الجباء الجرداء كذلك الأشواق
أتمنى رأي شخص يعني كان من الواجب على العلماء أن يذهب الأسواق ليأخذ ألف حسنة وكان الناس جميعا حتى ولكن الأسواق فيها فتنة
لا هذا أيضا لا يرد لأن تكلف وقبل أن أتم كلمتي هذه إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث اتباع السنة هل يجوز أن تتحصل المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطى أنا لم تدعمك ستكون نعم وهذا خطأ لأن رسولنا عن تتبع المساجد لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبا من المسجد أما أن يتكلف فهذا غير لأنه أخيرا حيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى وهي المساجد الثلاثة وهذا منهي عنه كما أظن تعلمون
كيف تنقل عنك يا شيخ شيخ الحديث بهذه العلة
كيف؟
يعني غالبا الآن جامعة عند الرياض الحديث هذا يعني ضعيف
نعم الذين يشتغلون بالحديث يا أخواننا يجب أن تعلموا حقيقة مرة الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ فضل عن صغيرهم فهمتني؟ كبيرهم ناشئ في علم الحديث فماذا نقول عن صغيرهم؟
أنا في كلية الحديث
كويس في كلية الحديث لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد رأي وبعد زمن أنه كان مهجورا قرون طويلة وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها لكن الآن في صفوة يقرأ للأسف لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات، بل هو مستيقظ الأبد والدهر كله، فلا يستوي مثلا. ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث، وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفل عنها، بل لعل دكاترتهم في غفل عنها. مجرد ما واحد يتخرج ياخذ شهاده الطلاب العلم خلاص سلمت له مقاليد الامور، ليس الامر كذلك. ولذلك فيجب ان لا تنسوا هذه الحقيقه.
بالنسبه لصرف الهلال العمله
هذا غير اذا ذكرنا مثلا انه انسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطلها أيدي كبار العلماء من قبل، وبين الذي نشأ بين بعض المطبوعات، صحيح الآن تطبع لكن الذي يطبع منها قيل من قبل.
ولكن
أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة أسمع هذه الملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها ملصقة، فلما أفردها هكذا إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوي لم يفتح.
هذا الغبار بقدر الكتاب بقدر الصراط.
القصد يعني أنه الاشتغال بكتب الحديث نادر عليه جدا من قديم الزمان. وأنا في المكتبة الظاهرية، وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية، ما رأيت إمامة فيها، ما في أحد يشتغل علم الحديث. لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير. خلصوا؟
الله يعطينا ويعطيك العافية.
الله يعطيكم جميعا.
جهزنا الخروف الصناعي في السيارة.
ناخذ جزء يوزع هنا في
مكة. من سيارتي.
السيارة قصدي هذه.
السيارة. سيارتي في جدة. نعم.
10 ريال ناخذها ريالات عشان التليفون. لو أعطانا يعطيك العافية. يجوز أو لا يجوز. بس يقول الشيخ هذا الريال يقول حد تعدي أن أنا أجيب تأخذ مثلا.
هو يروح يذهب إلى مكان بعيد يأخذ العلم هذه يستبدلها.
أبي يحيى المرابيز. نعم. ربا ولا.
أدم يقول جيد.
ما نجي.
الشيخ من أكل
لما؟
قال لأنه هي مقابل التعب. ولكن في يعني.
طيب أنا عندي ورقة أم الألف. تعطيني 1000 ريال إلا 10 يجوز.
ورقة أما
عندي ورقة قطعة ورقة مكتوب عليها 1000 ريال، ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا لا. 500 ريال في 500 ريال. طيب فأنا أريد فكتها، فأعطيك هذه القطعة الواحدة مكتوب عليها 500، أنت تعطيني 450 يجوز. ماذا الفرق؟
طيب عندك اختلاف الجنات يا شيخ، يقول هذا حديد يقول هذه ورق.
لا هذا جنس الورق لا قيمة له، الورق ليس له قيمة ذاتية.
ما تلزمك منك
ليس له قيمة ذاتية، ولذلك ما بحل المشكلة إلا يكون في عملة ذهبية وفضية. وهنا إذا اختلف الثمن ما عليه في مع اختلاف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى نزهة، لابد شيء من السفر كما جاء في بعض الأحاديث.
صلاة الجنازة إذا صلينا مثلا على معها، هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني؟
نعم.
أو نفرح كما هو؟
كما هو.
حتى تكون الجنازة جماعة يعني؟
كيف؟
حتى وإن تكون الجنازة جماعة نفرح كما هو في كل الحالات.
في كل الحالات.
يعني نفهم أن الأدعية توقيفية.
هو كذلك. بعض الأخوة
قام مؤسسة لذبح الهدي مثلا تشتري 100 ذبيحة
مثلا
اشتريت 100 ذبيحة لكل مؤسسة للحجاج فيعطونك 20 ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها فهذا جائز.
يعطون 20 ذبيحة لمن؟
للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم 100 شخص أخذوا 120 ذبيحة كاملة
أيوه.
و80 ذبيحة كامل لم تقطع
أيوه.
ترسل فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته أيوه. إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره
أيوه. طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز هو أن أجل ذلك تتحقق السنة فالجواب لا. أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا فالجواب نعم يجوز. يعني هل هذا واحد ما أكل من أضحيته يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن فاسته السنة أيضا في هالصورة هي فاسته السنة. لكن لو ما أخذوا ولا واحدة يكون خسروا السنة مش أنه ارتكبوا محظورا مخالفا.
في نفس هذه الشركة عندهم الهدي توكلوهم الأشخاص ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان
هدي مثلا أو عن فلان فهو الأفضل؟
فهو الأفضل ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو
جائز هم
وليته لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج ويعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء وما كان كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص وهذا الهدي إنما سافوه لدفع عن فلان وفلان وفلان وفلان
خلاص كان هذا في نيتهم ما في داعي أبدا لإعادة الهدي ما دام النية واجبة.
الشيخ بعضهم يأتي قضاء أبيه أو قضاء أمه أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء المميتين فيرفع يديه ويدعو متوجها الى القبله يدعو له اللهم صل في قبره اللهم صل اللهم صل فرفع اليدين في مثل هذا الموطن او الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه الى القبله في القبر او امام القبر امام القبر جائز
احيانا يجوز لان الرسول فعل ذلك كما زار البقيه في ليله عائشه
يتوجه الى القبله يا شيخ
نعم.